بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أسلم الكافر الجنب وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: مستحب. إذا أسلم الكافر الجنب، أنا أجنب في حال كفره، فهل يجب عليه الغسل بعد إسلامه ولو اغتسل قبل الإسلام؟ فقال يقول أن الثلاثة عندهم أنه يجب أن يغتسل، لكن الصحيح عند أحمد أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم لم يلزمه غسل جنابة، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل، وإنما هذا اختيار أبو بكر بن أبي موسى أو أبو بكر بن جعفر. أبو بكر بن جعفر صاحب كتاب الشافي، وهو من وجوه مذهب أحمد، اختار وجوب الغسل. وأما مذهب أحمد فلا يجب الغسل، ويكتفون بغسل الإسلام، أن يوجبون عليه أن يغتسل غسل الإسلام، يوجبون ذلك. لكن الظاهر المؤلف هنا ذكر هذا مع هذا، وإلا مذهب أحمد يوجبون الغسل لمن أسلم، سواء كان أجنب أو لم يجنب، سواء أجنب أو لم يجنب، سواء اغتسل في كفره أو لم يغتسل، فإنه يغتسل إذا أسلم. واستدلوا بحديث قيس بن عاصم عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أمره أن يغتسل. وفي حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال الحنفي لما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاءت رواية عند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل لما أسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وفي رواية البخاري أنه اغتسل بنفسه ثم جاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا استدلوا على أن الكافر إذا أسلم اغتسل، سواء أجنب أو لم يجنب، هذا مذهب الإمام أحمد. ومذهب الشافعي أنه إذا أجنب فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يجنب فإنما هو مستحب، وكذلك قول مالك. وأما أبو حنيفة فعنده مستحب الغسل مطلقا، لكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن عنده أو هناك رواية عن أبي حنيفة أنه واجب، والصحيح الوجوب سواء كان أجنب أو لم يجنب، لأن لم يأتي دليل في الجنابة، لم يأتي الدليل أنه إذا أجنب اغتسل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بأن يغتسل، ولم يسأله هل أجنب أو لم يجنب. والقاعدة التي هي معروفة قاعدة الإمام الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم من المقال. فإذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أن الحديث عام، فأمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل يدل على أنه سواء كان أجنب أو لم يجنب. قال: وإذا حاضت المرأة وعليها جنابة كفاها غسل واحد بالإجماع. وقال داود: يجب عليها غسلان. أيضا هذه المسألة إذا كانت امرأة حائض وأجنبت في حال حيضها، أجنبت في حال حيضها مع مثلا جاءها زوجها في حال حيضها، هل تغتسل غسلا واحدا تكتفي به عن طهر الحيض والجنابة، أم تغتسل غسلان؟ كذلك أيضا إذا كانت أو الرجل أو المرأة عليه غسل جنابة، أو الرجل كذلك إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة، أو المرأة على القول بوجوب الغسل لهما، هل يكتفي بغسل واحد أم لا بد من غسلين؟ فقول الظاهرية أنه لا بد لكل واحد منهما غسل، للحائض غسل، الجنابة غسل، وكذلك الجمعة غسل والجنابة غسل، وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والذي عليه أكثر العلم أنه يكتفي بغسل واحد، لأن المقصود الطهارة، المقصود الطهارة، فما دام أن المقصود الغسل فتغتسل بغسل واحد. وقد جاءت الأحاديث أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض تغتسل، ومعلوم أيضا كذلك الآية قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرن جاء عن ابن عباس أن المراد بها الاغتسال. فأيضا الحديث جاءت في حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم جاء في رواه فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. فهذه الأحاديث تدل على أيضا الآية تدل على أن المرأة تغتسل للحيض، ويدخل في ذلك الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يذكر أيضا استفصالا في هذا، فلهذا تكفي غسل واحد للحائض والجنابة، وهذا قول عامة أهل العلم كما ذكر هنا أنه إجماع، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية.